بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع مما قد يستدل به على حرمة لعن المؤمن ما رواه في بشارة المصطفى، قال: أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن شهريار الخازن، قال: أملى علينا أبو عبد الله محمد بن محمد البرسي، قال: أخبرني أبو طاهر محمد بن الحسن محمد بن الحسين القرشي، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن حمران بن أحمد بن أحمد بن حمران الأسدي، قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن علي المقري، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبيد الله ابن محمد بن الأيادي، قال: حدثنا عمر بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن زياد الملكي، قال: أخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن عطية الكوفي أو العوفي عفوا، قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائرين قبر الحسين عليه السلام في الحج، زائرين قبر الحسين عليه السلام في الحديث المعروف المروي في زيارة جابر في حسب ظهر يوم 40 الحسين عليه السلام. وفي ضمن هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث طويل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وارفق بمحب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فإنه إن تزل له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له أخرى بمحبتهم، فإن محبهم يعود إلى الجنة ومبغضهم يعود إلى النار. هذه الرواية من حيث دلالتها ابتداء هي تناسب أن محبتهم صلوات الله عليهم فيها مقتضي للرحمة غالب على عامة مقتضيات اللعنة في الذنوب. هذه القضية لم نذكرها، لم نكتبها، المفروض يصير توجهها، لأن هو الشاهد أصلا من ذكر هذه الرواية في المقام والاستدلال بها على المدعى هو هذه الجهة، أن الرحمة التي في محبتهم صلوات الله عليهم غالبة، لأن خصوصا هي لا تشير إلى صدور الذنب بل تشير إلى كثرة الذنب، تصرح أصلا بعنوان كثرة الذنب. فبناء على ذلك سنعرف أن ما يصدر من محبهم من ذنوب هذا يكون مغلوبا بمحبتهم، فبعد ما راح يطرد من الرحمة بمعنى أن يخرج من ساحة الرحمة. واضح إن شاء الله؟ فيعني منشأ اللعن أو حقيقة اللعن بعد ما راح تتحقق في حقه. هذا هو تقريب الرواية. وأما تقييم الأمر من ناحية نهائية، هذه الرواية ضعيفة السند، لكن ذلك لا يلغي قيمة ما فيها من مضمون رفيع. احنا شوفوا في هذه الروايات الفضائل: أفرط قوم وفرط آخرون. وأنا ربما كنت يعني بميسوري وميسوركم أن نختصر القول في هذه الرواية ونبين القضية، لكن تعمدت أن نبحث في هذه القضية حتى نبين المذاق الفقهي اللي يحتكم إلى الموازين ويستند إليها في هذه الأمور، لأننا بين إفراط وتفريط في كثير من الأحيان يؤدي إلى أن المختلفين يكونان كأنهما من مذهبين أصلا، مو من مسلكين، من مذهبين. فهذا الأمر يحتاج له إلى شيء من الجلاء والتوضيح، نأخذه كقضية تطبيقية في المقهى. فهذه الرواية واضح أنها ضعيفة السند جدا، يعني فيها أوراد سندية كثيرة بحيث ماكو مجال لإصلاحها، لكن ذلك لا يلغي قيمة ما فيها من مضمون رفيع قد ورد في سياق الوعد بالثواب، فتندرج تحت ما ثبت واستفاض وصح بعضه من النصوص المتضمنة للوعد الوارد في قاعدة من بلغ، في نصوص من بلغ. فهي هذه الرواية تجعلني وأمثالي من المقصرين نتطاول لها لما فيها من الرحمة، ونرجو ربنا أن لا يحرمنا أجرها. بالنتيجة رواية وردت والنصوص في هذه المجالات أصلا هي مستهدفة وبها مشكلات كثيرة وإلى آخره، فإحنا ما نقدر نبني على بطلانها تماما، لأن نحتمل أن هذا الأمر قد صدر وأن هذا الثواب الذي هو موجود وموعود به هذا يمكن أنه يكون مرجوا يدخل في دائرة الرجاء. إذا دخل في دائرة الرجاء انطبقت عليه العناوين المأخوذة في روايات من بلغ، من بلغه ثواب على عمل أو عن رسول الله، في أكثرها هي هذه الروايات واردة، من بلغه ثواب على عمل فجاء بذلك العمل رجاء لذلك الثواب آتاه الله الثواب، وإن كان رسول الله لم يقله، وهذه بعد من أوضح المصادر هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الناحية الرواية يمكن أن نتحقق الموضوع وتأثر بالنفوس وإلى آخره، يعني وإن شاء الله تترتب عليها أهم من تأثيرها في النفوس أنه تأثر في العواقب، من يصير عند الإنسان هو حالة رجاء وهذا الأمر هو يعني يجدد حبه لأهل البيت صلوات الله عليهم برجاء هذا الأجر، هذا يكون ماذا؟ يكون هو من مظان الرحمة الإلهية. وهذا الكلام أي نقطة من عنده هي قابلة للبرهنة عليها، مو كلام هيك شاعري كذا خطابي، لأنه رواية واردة بلا إشكال، هاي الصغرى متضمنة للأجر بلا إشكال، عن رسول الله بلا إشكال، ومحتملة صدور أيضا بلا إشكال، وما نقدر ننفي احتمال صدورها حتى لو كانت ضعيفة السنة جدا. وروايات من بلغ أيضا هي روايات الإنسان إذا كان هو بعيدا عنها ذهنا خلي راجعها يشوف أن الروايات صحيح، هم بعضهم لم يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني ما بنى على الاستحباب، ولا لا نعرف أحدا رد روايات من بلغ ومثلا لأجل وجود المعارض لها أو ما أشبه ذلك. روايات من بلغ من هذه الناحية مسلمة، ما بها كل مشكلة، لا في سندها لا في دلالتها، والقدر المتيقن من دلالتها أن فيها وعدا بالأجر والثواب، هذا القدر المتيقن، ولهذا عادة لا يختلف فيها أحد. غايته البعض يقول هذا الوعد نستفيد منه الاستحباب، البعض يقول استحباب العنوان أن بما أنه بلاغ، البعض إلى آخره، هذا كلام بعد تفصيلي، وإلا أصل القضية هذا بعد واضحة جدا. فإذا صرنا في ماذا؟ أنه هذه القضية من حيث آثارها المعنوية وآثارها الأخروية ماكو بها إشكال، ولكن احنا نبحث عن أثر فقهي في المقام، فأيضا لابد أن نحفظه، إلا أن مضمونها وارد في الرواية طبعا زين، فإحنا هم سندها مو تام، إذن ما نقدر نبني على حجيتها صحيح. زين. نجي الآن إلى سندها، نحاول أن نشوف هل أن هذا السند مستفيض أو على الأقل هذا السند مروي كثيرا بحيث يوجب الوثوق بالصدور أو لا؟ إذا تم ذلك ماذا؟ سيثبت السند، سيثبت الصدور، يعني ولو حجية في مقام الحجية. فإذا ثبت الصدور بعد نرتب الأحاديث، واضح إن شاء الله. فلنلاحظ النصوص الأخرى المناسبة لها. مضمونها وارد، نفس هذا المضمون، مضمون أنه أن محبهم صلوات الله عليهم إن زلت له قدم أو إن تزل له قدم ثبتت له أخرى. هذا الأمر مروي بما يقرب من هذا المضمون في رواية أخرى رواها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، قال محمد بن داود بن الجراح ابن الجراح في روايته عن إسحاق النخعي قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد الكوفي عن علي بن إسماعيل الهيثمي عن فضيل الرسان قال دخلت على جعفر بن محمد أعزيه عن عمه زيد ثم قلت له ألا أنشدك شعر السيد؟ فقال أنشد، فأنشدته قصيدة سيد الحميري شاعر معروف. فقال أنا متعمد أن أذكر سياقها لأن هي مرتبطة بما يأتي. قال فأنشدته قصيدة يقول فيها فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع، كأنه هنا بها سقط فراية مثلا كذا، قائدها العجل وفرعونهم والسامري الأمة وسامري الأمة المفضع ومارق من دينه مخرج أسود عبد لكع أوكع وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع. فسمعت مجيبا من وراء الستور فقال من قائل هذا الشعر؟ هذا المجيب من وراء الستور من هو؟ هو الإمام نفسه، وهو دخل عليه وبينه الستر أو شيء آخر. هنا يوجد شيء من الغموض في هذه الرواية، واضح إن شاء الله. لأنه يقول دخلت عليه وعزيه عن عمه زيد وقلت له، ثم بعدين يغير التعبير ما يقول فقال لي مجيبا من وراء، يعني يبدو كأنه غير الإمام. فسمعت مجيبا من وراء الستور فقال من قائل هذا الشعر؟ يعني المجيب من وراء الستور قال. فقلت السيد، فقال رحمه الله. فقلت جعلت فداك إني رأيته يشرب الخمر. فقال رحمه الله فما ذنب على الله أن يغفره لآل علي، إن محب علي لا تزل له قدم إلا تثبت له أخرى. أيضا المضمون قريب جدا من ألفاظ الرواية السابقة. نعم أي هذا القائل حتى لو لم يكن الإمام عليه السلام فهو بمحضر من الإمام، والإمام لم يعلق، ولسان لسان عليم، مو لسان شخص عادي يتحدث من وراء الستور. من هو أيا كان، أو يوجد في الرواية شيء من الخلل أنه من وراء الستور شيء ثم رجع كأنه القائل هو الإمام، لكن الواضح أنه الإمام إما هو دخل وراء الستور ولم يذكر ذلك الراوي، هذا ممكن، وإما أنه شخص تكلم في حضرة الإمام في بيته بدون ردع منه، فهذا أيضا فيه دلالة على المدعى، أو أي شيء آخر. رغم الغموض من هذه الناحية، ولكن بالنتيجة إما أن يكون القائل هو الإمام أو أن يكون القول في محضره دون رجع منه. أحسنت، هذا يناسب أن يكون الخطاب مع الإمام أو من هو من شأنه، ربما هو مثلا ابن الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم مثلا عليه السلام، ربما كذلك كان هناك فهو وضعه وحديثه ودخوله على الكلام، هو والإمام جالس، يعني هو كأنه مرضي من قبل الإمام وفي بيته ربما. المهم هذا الحديث من الناحية السندية ضعيف بأبي الفرج وبمحمد بن داود الذي لم يذكر في كتبنا، وكذا إسحاق النخعي وعبد الرحمن الكوفي. نعم الفضيل ابن الرسان هو الفضيل بن الزبير، لم يرد فيه توثيق ولكنه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، فالسند ضعيف جدا. زين، أبو الفرج روى نفس الرواية في نفس كتابه، رواية أخرى شبيهة بها، روى رواية شبيهة بها. قال حدثني الأخفش عن أبي العيناء عن علي بن الحسن بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد أنه ذكر السيد فترحم عليه وقال إن زلت له قدم فقد ثبتت له أخرى، فقد ثبتت الأخرى، إن زلت له قدم فقد ثبتت الأخرى. هذه الرواية الثانية اللي هي بالحقيقة الثالثة في سياق الروايات التي ذكرناها بعد رواية جابر، سندها تلاحظون الأخفش أحد علماء النحو لكن ما ثبت عندنا توثيق له، وكذا أبو العيناء وعلي بن الحسن ابن علي بن الحسين أيضا كذلك، فالسند ضعيف أيضا. وأهم من ذلك أن العبارة في هذه الرواية لا تصلح لتنقيح كبرى ترتبط بمحل البحث، يعني البعض قد يكون من يجي لهذا المطلب يذكر الرواية الأولى ثم الرواية الثانية ثم يقول هذا الأمر معروف، مو رواية وروايتين واردات في هذا القضية، يذكر هذه الرواية ثانية أيضا، شنو خندقق بهاي الرواية، شنو الذي ورد فيها بالضبط، فنتأمل. تحدث عن السيد بالخصوص، قال إنه دعا له، صحيح ذكر السيد فترحم عليه وقال إن زلت له قدم فقد ثبتت له الأخرى، أخبار عن قضية خارجية شخصية ما تصلح أن تشكل قاعدة عامة تنفعنا في ما نحن بصدده من القضية الفقهية. طبعا ليش ما خصوصي، هو عدوه قاعد يتحدث أصلا عنه بخصوصية، وين منين هذه ثبتت بالرواية ما موجودة، لا قد يكون هو المحبة مراتب والزلل مراتب، ما واضح أنه نقدر نبني أن كل واحد صار عنده أدنى قدر من المحبة وارتكب أعلى قدر من الذنوب راح ينطبق عليه أصلا، ما هذا ما جدا يعني واهي يصير الكلام. وأهم من ذلك أن العبارة في هذه الرواية لا تصلح لتنقيح كبرى ترتبط بمحل البحث، فهي بيان خاص بالسيد الحميري فحسب، ويناسبها أيضا رواية أبي الفرج الثالثة بخدمتكم سيدنا. ممكن بس هذا بدنا إثبات يا سيدنا، احنا هذه الرواية بعد ما تصلح ضمن التراكم الاحتمالي لإثبات صدور هذا المضمون، طبعا هو جدا متوقع إذا ثبت أصل المضمون هذا يصير تطبيق، هذا صحيح من باب التطبيق لا بأس بذلك، لكن هذه الرواية هل تصلح مثبتا للمضمون؟ ما نقدر نقول أن تثبت المضمون، نعم هي تناسب المضمون بس ما نقدر نقول أنه على هذا الأساس. ويناسبها أيضا رواية أبي الفرج الثالثة القريبة من نفس الرواية القريبة من نفس المضمون التي قال فيها ووجدت أبو الفرج بعد هذا أيضا مأخوذ من الأغاني. طبعا ذلك كل المصادر موجودة عندنا لعله بالجزء السابع مثلا صفحة 183 إذا أنا ما مشتبه. ووجدت في بعض الكتب حدثني محمد بن يحيى اللؤلؤي قال حدثني محمد بن عباد بن صهيب عن أبيه قال كنت عند جعفر بن محمد فأتاه نعي السيد فدعا له وترحم عليه فقال رجل يا ابن رسول الله تدعو له وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجعة. ساتهنا خلي خطين، يعني هذا السائل عنده كأنه مشكلة بالإيمان بالرجعة ويعتبره باطل. فقال حدثني أبي عن جدي أن محبي آل محمد لا يموتون صلوات الله عليهم، اللهم ثبتنا على محبته، لا يموتون إلا تائبين وقد تاب ورفع مصلى كان تحته فأخرج كتابا من السيد يعرفه فيه أنه قد تاب ويسأله الدعاء له. يعني ماذا؟ فهذا عندما ترحم على السيد وثبتت له أخرى، ربما أصلا هذا خروج موضوعي عن كونه فاسقا مذنبا، وإنما هو تاب حقق التوب. فربما هو حينما أن السيد لأنه مثلا زلت له قدم ثبتت له الأخرى، ثبتت له الأخرى بالتوبة، هذا محتمل. فكما هو يصبح تطبيقا من جهة، هذه الرواية من نفس أبي الفرج هي ضعيفة كأخواتها، لكن هي تناسب ماذا؟ أنه الثبات ربما يكون قد حصل بالتوبة، مو أنه حصل بنفس المحبة وأنه قبض على المعصية، قبض وهو لم يتوب. أول كلام، هذه الرواية سندها أيضا بمشاكل، محمد بن يحيى اللؤلؤي لم يذكر، وكذا محمد بن عباد، ولكن أباه عباد، لأن هو محمد بن عباد عن أبيه، ولكن أباه عباد ابن صهيب، ولكن أباه عباد بن صهيب أبا بكر التميم الكلبي اليربوعي البصري ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام كما قال النجاشي، النجاشي والثقة. فإحنا هذه الرواية أيضا فيها مثلا من هو يعتد بكلامه، ولكن سندها ضعيف. شنو الكبرى؟
هو قال من حديث النجم حدثني أبي عن جدي أن محب آل محمد.
شنو معنى أكمل؟ أن محبي آل محمد شنو هم؟ يعني لا يلعنون حتى ترتبط بحثنا، أو أن محبتهم تغلب فسقهم فلا يستحقون اللعن، أو قال لا يموتون إلا تائبين يوفقون إلى التوبة، فقبل توبتهم من قال أنه هذا ما يستحق الفسق، ما يستحق، ما يكون فاسق فيستحق اللعن؟ نتيجتهم بس هو الآن بالفعل مطرود، ربما بعدين هو سيرحم، لكن هو الآن مطرود، الآن يمكن أن يكون مضروب، بعدين الجذبة الرحمة للتوبة هذا ممكن، لكن بعد ما راح يصير به دلالة مباشرة إلا أن تقول أنه هو كونه سيوفق للتوبة، هو هذا نحو من أنحاء العناية الإلهية به من هذه الناحية لا بأس، لكن هو في هذه الحال هو مطرود، يبقى بعد هذا يرجع لا بأس، يمكن أن يكون هذا فيه نحو مناسبة. ويناسبها، يناسب هذه الرواية، وهذا يعني هذه الخصوصية في الرواية وعدم صلاحيتها لتشكيل قاعدة كلية يمكن الاعتماد عليها، يناسبها ما رواه في الأمالي الشيخ الطوسي رحمه الله. حدثنا محمد بن محمد، يعني من؟ يعني المفيد رحمه الله، هو عادة الشيخ من يقول محمد بن محمد يعني ابن النعمان كذا، الشيخ المفيد. قال حدثني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن الفرات قال حدثنا حنان بن سدير عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام قال ما ثبت الله تعالى حب علي عليه السلام في قلب أحد فزلت له قدم إلا ثبتت له قدم أخرى. اللهم صل. هذا الحديث سنده يعني أقوى من كافة ما سبق من الأحاديث، لأنه ما أبي ضعف إلا في رجلين ماكو طعن إلهم، لأنه محمد بن محمد هو الشيخ المفيد، أبو بكر الحافظ البغدادي لم يذكر له توفيق لكن الشيخ المفيد يروى عنه مباشرة، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال النجاشي رحمه الله عنه كلام قوي، قال أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس قال عنه هذا رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. وعن هذا الثناء الكبير رغم أنه مذهبه مو على الموازين لكن ثناء كبير عليه من النجاشي. لعله هو هنا ما عرفه، أنا كأنه هذا مر علي هذا الرجل يعني سابقا باحثين عنه. وأبو حاتم وهو محمد بن إدريس يكنى بأبي حاتم أيضا لم يرد فيه توثيق لكنه من رجال كامل الزيارات. وأما حنان ابن سدير فقد وثقه الشيخ رحمه الله، فإذا الرواية لا تخلو من ضعف لكن هي أقوى مما تقدم من الروايات السابقة ولكن مضمونها. لاحظوا خلينا ندقق، يشترط في ثبات القدم الأخرى أن يثبت الله حب علي في قلب أحد، وليس مجرد أن يلقي في قلبه محبة له عليه السلام. إذن شو نقدر نستفيد بعد المضمون؟ لأن شنو العبارة؟ ما ثبت الله، نقول ثبت يعني ماذا؟ احنا معدنا أنه الإيمان مثلا ثابت ومستعار، يثبت الله الذين آمنوا كذا بالقول الثابت، يعني هذا تعبير التثبيت إلى مفهوم أو مثلا مستعمل كثيرا لبيان الثبات على الاعتقاد الحق، هذا مو معناه أصل المحبة تبقى هو يعني تتحقق يعني تكفي. زين، من يتمكن أن يحرز أن الأمر ثابت عنده؟ اللهم أجرنا من العديلة عند الموت، مثلا أنه وعدنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني هذا الأمر شيء خاص يدعى به عندنا تأكيد عليه، الناس معرضون فيه للانحرافات كثيرا نعوذ بالله، فإذن القضية ما نقدر نأخذ عنوان المؤمن بعد. فربما السيد الحميري اللي هذه الرواية أيضا تناسب المضمون مقارب، سيد الحميري انطبق عليه هذا الأمر، تعددت الروايات عنه، الإمام دعا له، أدنى كلام متعدد في حقه لا بأس، ولكن هذا ربما لأنه له خصوصية. كيف يمكن لنا أن نبني على أن هذا المضمون ثابت بنحو يشكل قاعدة تنفع في كل مؤمن؟ ما راح نقدر، خصوصا أن الرواية الأمتن القوية في المقام، إذا إحنا نريد نأخذ تراكم احتمالي هي أقوى الروايات في المقام هذه الرواية، رغم أنها كلها ضعيفة لكن أمتن الروايات وأقربها للصدور هي رواية الأمالي ويكفي أنه مرة يروينا الشيخ والمفيد ومرة يروينا أبو الفرج. صحيح احنا ما ننفي أنه هذا يرويها وهي مرتبطة بالولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن ما كبانا هو ربما أبو الفرج ممن غامر قلبه حب أهل البيت صلوات الله عليهم. عندنا شواهد على هذا، مقاتل الطالبين غيره كذا، هو علما أحب الأئمة بالخصوص، أحب البيت الأسرة إلى آخره. شلون فهم المودة في القربة؟ ماكو يعني، بس ماكو قياس بين أبو الفرج وبين الشيخ الطوسي وبين المفيد. زين، هذه الرواية اللي هي المهمة في المقام دائرتها محدودة، فهذا يصير عبرة أنه في كثير من الأحيان مضمون معين نشوفه متعدد، نتصور أنه هذا الأمر مستفيض لأنه هذا ذكر في التاريخ في الحديث كذا عن أصحاب رسول الله عن المتأخرين عن الأئمة صلوات الله عليهم، ومن ثم نبني عليه، وبعض الأحيان نشكل من عنده قواعد. قواعد بعضها موجودة على المنابر لكن هي مو راسخة مو ثابتة، هذا منه مسؤول عنها، هو مسؤول عنها، هو يكون الإنسان من يتحدث من يفكر من يراجع يدقق بهذه الأمور جيدا. وما محتاجين أصلا، وحتى لو احتجنا أصلا هذه حاجة مو مبررة أنه إحنا نجي نستند إلى ما هو ضعيف، الحق بين وجلي، فإحنا نجي نتعامل مع ما هو ضعيف. أصلا هذا مو منهجنا، مو صحيح. نعم أيضا ما نقدر هم نستعجل ننكر أو نتخلى عن المضامين العظيمة التي هي تندرج مثلا في بعض الأمور، وفرضه كما ذكرنا أنه يندرج تحت قاعدة من بلغ كلش مناسب كلش مفيد، قراءته للناس كلش مفيدة حتى أحقق لهم البلوغ، أحقق لهم البلوغ وأنبههم أنه هذا جدا مفيد، لكن تحويله إلى قاعدة فكرية فضلا عن أن إلى قاعدة فقهية فضلا عن أن تكون قاعدة فكرية نرتب عليها آثار، هذا ما ممكن. نعم ربما نأخذ هذه الرواية ونأخذ طوائف أخرى مثلها بالعشرات في سرعتنا، مو استفاضة، تواتر على مضمون معين، لا بأس، ما ندأن فيه. شوفوا احنا سامن نريد نتوقف ندعو إلى التثبت والتحفظ وترصين الأمور، وما ندعو إلى أنه أيضا هم ننكر مباشرة، احنا ما وجدنا شيئا ننكر، لكن كون أنه ما يصير الإنسان ينكر هذا ما يبرر أن الإنسان يبني على شيء لأنه هو ملائم لهوى الشرعي. احنا عندنا الهوى نحوان، عندنا هوى ذاتي، هذا بعد واضح أنه مذموم بأشد الأمور. وعادة المؤمنون الصالحون مبرؤون عن التأثر به في مقام البحث، لكن الهوى الخطير الذي قد يضلل الباحث هو الهوى الولائي. شو يصير؟ لأنه هنا على أساس أنه هو عنده ميول بهذا الاتجاه، هذا المفروض أنه ما يصير هو دافع بحثي بمعنى أنه هو يوجه البحث خلاف الموازين. نعم يصير هو مقتضي للبحث وأيضا التجرد في مقام البحث بشكل تام، يصير عنده تجرد تام يبحث عن المطلب جدا زين. وما أكثر ما صادفنا أنه بعض الأمور نبحث عنها ابتداء بعض جزئياتها المحدودة الصغيرة وجدنا أنها غير صالحة للاحتجاج والاستدلال، ولكن من أعطيناها ما تستحق من جهد وفحص لا وجدنا أن هذا الأمر ربما يكون كثير من النصوص إذا الإنسان يلتفت إلى خصوصياته وترابطاته يمكن أن يصل إليها. على أي حال إذن هذا الدليل الرابع ليس تاما، الدليل الخامس الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله هو ما دل على لزوم الموالاة للمؤمنين، ومن ثم لهذا الدليل السيد الأستاذ دام ظله، ومن ثم إذا اللعن كيف يجتمع مع الموالاة؟ الموالاة يبيه اقتضاء يعني للرحمة والدعاء بالرحمة، أصلا هو من أوضح شؤون الموالاة أن يتمنى له الخير والرحمة، وش راح يصير؟ شلون يدعو عليه؟ فإذا هو الموالاة بين المؤمنين عموما كل مؤمن كل من ينطبق عليه عنوان المؤمن فيصير الأمر بعد مختلف. المهم يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.